أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. استغفر الله ربي وأتوب إليه. انتهى من الكلام في أن البلاغة لها طرفان، أعلى وأسفل، وبينهما مراتب متوسطة. المراتب المتوسطة والطرف الأسفل الذي هو مبدأ البلاغة، هذا لا خلاف ولا إشكال فيه، عليكم السلام ورحمة الله. لكن اختلفوا في تفسير الطرف الأعلى الذي يقابل الأسفل. هذا الطرف الأعلى هل هو الأعلى نوع له أفراد اللي هي حد الإعجاز وما يقرب من حد الإعجاز، أو أن الأعلى هو حد الإعجاز وله فردان، الأعلى وما يقرب من الأعلى؟ فالأعلى هو نهاية الإعجاز، وأكو ما يقرب من نهاية الإعجاز، لأن حد راح يصير الإعجاز مفهوم مشكك، نوع مشكك له أكثر من صدق، يصدق على أفراده غير صدق على الأفراد الأخرى، أو يصدق على أفراده لا بالسوية. فرأي الشارح على أن الطرف الأول الطرف الأعلى الطرف الذي يقابل الأسفل هو الإعجاز، وله فردان الأعلى وما يقرب من الأعلى. والدليل ما ذكرناه من الأمرين، الأمر الأول أنه ألهم بين اليقظة والمنام، هذا الإعراب. والأمر الثاني أن الأعلى أو الطرف الذي يقابل الأسفل لا يخلو إما أن يراد منه طرفا حقيقيا مثل الأسفل، أسفل طرف حقيقي، يعني طرف حقيقي بمعنى أنه مشخص معين، جزء حقيقي خارجي، وهذا حاله حال النقطة، لا يقبل القسمة، ما قابل للقسمة، فكيف يقسم إلى إعجاز وما يقرب من حد الإعجاز؟ وإن كان المراد منه نوعيا، فهذا النوع الطرف الأعلى النوع شنو معناه؟ لا يكون معناه إلا شيء واحد وهو الإعجاز، لأن الطرف الذي يقابل الأسفل هو الإعجاز. ولو قلت أن الطرف الأعلى الذي يقابل الأسفل هو ليس الإعجاز، فيكون القرآن في مرتبة أدون منين؟ من المرتبة النهائية للبلاغة. فلا بد أن نفرض المرتبة النهائية للبلاغة من هو؟ الإعجاز، اللي هي واضحة جدا بعد ماكو غيرها، وهي أن يعجز البشر عن الإتيان بمثل هذا الكلام اللي هو مثل كلام القرآن. فإذا كان الإعجاز الطرف الأعلى الإعجاز، فما يقرب من حد الإعجاز لا يكون داخلا فيه، ما يقرب من الشيء غير داخل في الشيء. ها؟ أراد به نوع، مو جزء حقيقي، مثل الإنسان. مرة تريد تقول الطرف الأعلى مثل زيد، فزيد قابل للقسمة، ومرة مثل الإنسان، الإنسان قابل للقسمة، قابل للقسمة بلحاظ أفراد القسمة. فهنا نفس الكلام، نجي الطرف الذي يقابل الطرف الأسفل، هن محدودات بحدين، وأكو بيناتهن مراتب، هذا مبدأ وهذا مبدأ. هذا اللي القمة الذي يقابل الأسفل، ما هسه قد الأعلى سبب لنا إشكال أو عدم وضوح المعنى المراد. الطرف الذي يقابل الأسفل ما هو المراد منه؟ لا يخلو إما أن يكون طرفا حقيقيا، فيصير حال النقطة، النقطة لا تقبل القسمة كما تقدم، فهذا الطرف لا يقبل القسمة. فإذا أردت طرفا حقيقيا بعد ماكو معنى قسمة إلى حد الإعجاز وما يقرب من حد الإعجاز، لأنه غير قابل للقسمة. وإن أردت منه طرفا نوعيا، مو حقيقي، مو طرف حقيقي، وإنما طرف نوعي، يعني مفهوم كلي له أفراد متعددة، فهذا الطرف النوعي شنو معناه؟ ما هو معناه؟ لا يخلو إما إلا أن يكون معناه شنو؟ الإعجاز. لأن أنت جاي تتكلم على قمة البلاغة، وتفرض قمة البلاغة نوع وليس شخص، هذا النوع شنو معناه؟ لابد أن يكون الإعجاز حتى يكون القرآن من هذا، من قمة البلاغة، من أعلى شيء في البلاغة الذي عجز البشر عن الإتيان بمثله. وعليه على هذا البيان أن المراد منه نوع، وهذا النوع لا يكون معناه اللائق به إلا الإعجاز، فبعد حد ما يقرب من الإعجاز غير داخل فيه. إذن الطرف الأعلى ما يقرب من الإعجاز داخل فيه، غير داخل فيه، لأن ما يقرب من الشيء غير داخل في الشيء. الآن هذا قريب مني، داخل في حقيقتي ما يصير. ما يقرب من الشيء غير داخل، فعليه حد الإعجاز، أو ما يقرب، عفوا، ما يقرب من حد الإعجاز لا يكون داخل في حد الإعجاز، وعليه أن يكون الطرف الأعلى أيضا شيء واحد وهو الإعجاز. أما ما يقرب منه فليس داخلا فيه. واضحة؟ زين. ثم قال المراتب الأسفل، بينا المراتب المتوسطة وهي بينها مراتب كثيرة، مراتب متوسطة كثيرة. هاي المراتب اختلافها بأي لحاظ، بأي اعتبار، على أي شيء اختلفت هذه المراتب؟ اختلفت يقول بسبب أحد أمرين. الأمر الأول اللي هي بحسب تفاوت المقامات، بحسب اختلاف المقامات. فتارة، عليكم السلام ورحمة الله، تارة مقام يقتضي، على سبيل المثال هم يقولها تفاوت المقامات سواء كمن أو كيفا، كمن أو كيفا. فلو فرضنا أن الكيف بمعنى أن هذا المقام يقتضي منك تأكيد، هذا المقام يقتضي منك تأكيد، واضح؟ فالتأكيد مفهوم مشكك الفرضة. مرة تجيب تأكيد فيها أعلى درجات التأكيد، ومرة تجيب تأكيد فيها أول درجات التأكيد، فمنه الأفضل؟ الأعلى. كلاهما يؤدي، مطابق لمقتضى الحال، كلاهما متحقق فيه البلاغة، لكن مقتضى الحال المقام اقتضى منك أن تؤكد كلامك. ولو فرضنا أن التأكيد، نفرض التأكيد مفهوم مشكك، فالتأكيد بالقسم أبلغ من التأكيد بلام الابتداء، التأكيد بإن أبلغ من التأكيد بلام الابتداء. فلو فرضنا هذا الفرض، فمن واحد يراد منا كلام مؤكد، فتارة يأتي بالكلام المؤكد بمؤكد أبلغ من الثاني، فمن اثنينهم مطابقات لمقتضى الحال، صحيح؟ اثنينهم يصدق عليها كلام بليغ، لكن من الأكثر، من الأعلى؟ الذي يكون فيه التأكيد أبلغ من الفرد الآخر. فهذا إذا لاحظنا الكيف، كيف المقام، واضحة؟ أما إذا لاحظنا الكم، لو فرضنا يمثلون، يقول لو فرضنا أن المقام يقتضي من المتكلم أن يأتي بخمسة مقتضيات، خمسة خصوصيات. مرة المتكلم يجيب خمسة، مرة المتكلم يجيب أربعة، مرة المتكلم يجيب ثلاثة، مرة المتكلم يجيب واحد. فهي تفاوتت يوم ما تفاوتت؟ تفاوتت. فالذي يكون فيه كمال المطابقة يقتضي خمسة، جاب خمسة، هذا يصير أبلغ، يصير مرتبة أعلى ممن لو جاء بأربعة، مما لو جاء بثلاثة. هذا المعنى قد يعترض عليه بأنه يقول إذا كان المقام يقتضي خمسة والمتكلم جاء بأربعة، هذا الشيء يلزم منه عدم مطابقة الكلام لمقتضى الحال، لأن مقتضى الحال يقتضي خمسة وأنت جبت أربعة أو ثلاثة. يقولون إحنا بنقول مطابقة الكلام لمقتضى الحال لم نشترط كل، ماكو هيك جانب التعريف، أن يكون مطابقا لمقتضى الحال في الجملة مو بالجملة. قدم عندنا في تعريف البلاغة أن مطابقة الكلام لكل ما يقتضيه الحال، ماكو هيك، مطابقة الكلام لمقتضى الحال في الجملة. فإذا كان مقتضى الحال يقتضي من المتكلم خمسة خصوصيات، هو شقد جاب؟ أربع خصوصيات، فقد طابق الكلام مقتضى الحال في الجملة. واضح إن شاء الله؟
يعني الخصوصية هي مقتضى الحال.
بل
مقتضى الحال الواحد ما سأل
الخصوصيات. لا، نقول مقامه يقتضي مني خمس مقتضيات.
أي
مختلف. أي
هو إما أن يطابق مقتضى الحال أو لا يطابق. فإذا جاء بثلاثة فقد طابق ثلاثة أحوال ولم يطابق حالين.
أي فيسمى بليغا يولا. إحنا كلامنا في هذا، البعض يقول ما يسمى بليغا لأن مقامه يريد خمس خصوصيات، أنت جبت له ثلاث خصوصيات، فكلامك لم يطابق كل مقتضيات. يقولون هاي كل إحنا ما ذكرناها في التعريف، أنت جاي تشكل على الكل، إحنا كل ما عدنا. فعليه يكون التعريف المراد أو البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال في الجملة مو بالجملة، لأن بالجملة بعد هذا عبارة الشارح ما تجي، تفاوت المقامات بلحاظ الكم مو بلحاظ الكيف، هاي بعد ما تجي. وشلون نمشي هاي عبارة الشارح؟ شلون نخرج عبارة الشارح؟ إلا أن نقول أن مطابقة الكلام لمقتضى الحال في الجملة لا بالجملة. واضحة؟ طبعا هسائل تخلى عليها علامة استفهام، البعض ما يقبلها، بعض يقول هذا مو كلام مو صحيح. احنا نفهم من مطابقة الكلام لمقتضى الحال ما يقتضيه الحال. حال ايش قد يقتضي؟ خمسة خصوصيات، اذا طابق نسميه بليغ، ما طابق ما نسميه بليغ. واضحة؟ فهاي هاي بيها خلاف، مو تمام، بس حتى نخرج عبارة الشارع. ما يقتضي هيك الكلام.
فيعني اذا التوكيد عالي التوكيد
اقل. الكيف يختلف عن الكم. الكم مره يصير المخاطب يقتضي الحذف، مقامه يقتضي حذف ما يقتضي الذكر، ومقامه يقتضي مثلا التعريف للمذكور مو تنكيره، فذن يختلفن، ذن مختلفات. واضحه؟ فقد يصير مقام المتكلم يقتضي منك خمس خصوصيات، وهي الحذف والتعريف والإطلاق على سبيل المثال والتأكيد. فأنت ذني أربعة يلزم أن تجيب بكلامك، يلزم أن تأتي بكلام فيه ذني الخصوصيات الأربعة: محذوف المسند أو المسند إليه، فيه تعريف مو تنكير، فيه إطلاق مو تقييد، وفيه مؤكد. لو فرضنا مثلا هيك كلام يقتضي منك هاي الأربعة، فإذا جت ثلاثة ممكن، إذا جت اثنين ممكن. أما في الكيف المقام يقتضي منك تأكيد، لا لا ما يريد تأكيد، ما يريد تأكيد بدرجة. التأكيد يصير إذا يصير تأكيد مبالغة في التأكيد، يعني تكرار المؤكد، فتأتي مثلا بإن وبلام الابتداء وباسمية الجملة، لأن صار عندك ثلاث مؤكدات. هذا بلحاظ زيادة الإنكار يزيد التأكيد، مو يزيد التأكيد الجملة تأكيد أبلغ من الثاني، لا تكرر للمؤكدات، فالمؤكدات تتكرر.
لا أقول يعني أحيانا الكلام لا يقتضي أنه يحتاج شيء توكيد بهذا المستوى.
أي فجيب له مؤكد واحد.
أي فالزائد شنو يكون؟
أي زائد؟ ماكو زائد.
إذا جبت أكثر من مؤكد واحد.
أقول ماكو، لا هذا شر، هذا خلال ما يطابق. هذا إلا على وجه آخر. إحنا نريد راح يصير بزيادة، زيادة بلا فائدة. راح يجينا المتردد يستحسن له المؤكد، يستحسن مو واجب، مو مثل المنكر. والمنكر يجب أن تؤكد له الكلام بقوة إنكاره كما وكيفا. أما مستحسن يجيب له مؤكد واحد، أنت جبت خمس مؤكدات يقول لك هاي أربعة زائد ما به، ومو منكر متردد، فهذا قد الكلام لا يطابق مقتضى الحال، أو صارت فيه زيادة، زيادة مقلة بالكلام أخرجته عن حد الاعتدال. لا احنا كلامنا انه يقتضي منه تاكيدا. لو فرضنا التاكيد مفهوم مشكك، نفرض قد مو مفهوم مشكك هو، لكن لو فرضنا رجعنا للنحاة ووجدنا انهم يقولون ان التاكيد بان ابلغ من التاكيد بلام الابتداء، فنقول انت مره هو يقتضي منك تاكد، مره تاكد له بان، مره تاكد له باللام، كلاهما طابق يوم ما طابق، لكن منه الابلغ؟ إن أبلغ، فصارت إن أعلى مرتبة من الآخر. هذا الأمر الأول.
عن الكم صحيح؟
هذا الكيف هسه كنا نمثله.
لا الكلام السابق كان عن الكم اللي هو.
أي كمن أو كيفن، فتفاوت المقامات كمن أو كيفن. كمن المطلوب خمسة أنا جبت أربعة.
هذا على رأي الشارع.
هذا على رأي هاي العبارة حتى نخرج عبارة الشارع هذه. هذا واحد. اثنين، والبعد من أسباب الإخلال بالفصاحة. كلما كان الكلام فيه بعد من الأسباب المخلة بالفصاحة، هذا شو يصير؟ يصير أبلغ أو في مرتبة أعلى من ممن لو لم يكن بعيدا عن الأسباب المخلة بالفصاحة. هاي العبارة الشراح مثلا اللي شرح على المختصر بالمباشر يمثلونها، شو يقولون؟ يقولون كما لو كان الكلام فيه سبب يؤدي إلى ثقل الكلام لكن لا يؤدي إلى الإخلال بالفصاحة. فهو كلام فصيح أو مو فصيح؟ فصيح، لكن فيه نوع من الثقل، نوع من الثقل لم يؤثر على الفصاحة. هذا كلام وكلام آخر ممكن تأديته، هذا الثقل ما موجود به، أيهما أعلى مرتبة؟ الخالي. واضحة؟ هذا بعض الشراح، لكن للأسف التأمل بالعبارة مو هذا، كأنه مو هذا العبارة. العبارة جاي تقول البعد عن الأسباب المخلة بالفصاح، يعني كأنه ممكن أن يكون كلام على الحافة، فنعبر على الحافة مباشرة بعد شعرة واحدة مسافة قليلة جدا يؤدي المن إلى الإخلال بالفصاحة. ومر الكلام بعيد كل البعد عن من؟ عن الأسباب المخلة بالفصاحة. فأيهما أبلغ؟ البعيد جدا. عبارة المصنع الشارح جاء يقول والبعد من أسباب الإخلال بالفصاحة. فأقول يحتمل منها أنه تارة يكون الكلام قريب، مو فيه ثقل، لا قريب من الأسباب التي تخل بالفصاحة، ومر الكلام يصير بعيد كل البعد عن من؟ عن الأسباب المخلة بالفصاحة. أيهما أبلغ؟ ها يصير البعيد. فيحتمل من عبارة الشارح الاحتمال الثاني، أقول أقرب والقضية قابلة للتأمل. واضح إن شاء الله سيدنا؟ واضحة. ثم قال، هاي نقراها بعد ما به شيء، وتتبعها أي تتبع البلاغة، بلاغة الكلام وجوها أخرى. هاي الوجوه الأخرى تؤدي إلى تحسين الكلام، يعني بعد أن تقومت البلاغة بركنيها اللي هي شنو ركني البلاغة؟ المطابقة والفصاحة. ذن ركنين للبلاغة، البلاغة لا تتقوم إلا بهذين الركنين، المطابقة وفصاحة الكلام، مطابقة الكلام وفصاحته. فنعبر للاختصار بالمطابقة والفصاحة. إذا تقومت البلاغة بمقوماتها بأركانها، بعد ذلك تتبعها وجوه تحسن الكلام مع ما فيها من حسن بسبب الفصاحة والبلاغة. واضحة؟ اللي هذا الحسن حسن ذاتي حاصل بأصل الأركان، يأتينا حسن عرضي اللي هو التابع اللي هو باب البديع، المحسنات البديعية. وجوها أخرى ما عدا المطابقة والفصاحة، لأن المحسنات التي تأتي من المطابقة والفصاحة محسنات ذاتية، هاي الكلام اللي راح يحكي عليها محسنات عرضية. تورث هذه الوجوه الكلام حسنا. ثم يستفاد من قول المصنف تتبعها إشارة إلى أن هذا التحسين الحاصل من هذا الوجوه تحسين عرضي، حسن عرضي، لأن تابع تتقوم به البلاغة، ما تتقوم به البلاغة وأعطانا حسنا هذا الحسن الذاتي من أصله من قوام الشيء. أما إذا تقوم الشيء بجميع مقوماته بجميع أركانه ثم جاءه حسن، فهذا الحسن عرض عليه بعد تقومه. فيفهم من كلمة المصنف وتتبعها أن الحسن الحاصل من هذا حسنا عرضيا خارج عن حد البلاغة، خارج عن تعريف البلاغة أو عن حقيقة البلاغة. وإلى أن وإشارة أيضا إلى أمر واحد، إلى أن هذه الوجوه التي تورث الكلام حسنا بعد من؟ بعد حصول البلاغة. يعني السجع راح إذا إن شاء الله وفقنا وأخذنا السجع مثلا اللي هو من علم البديع، يورث يوم ما يورث؟ يورث الكلام حسنا، يورث الكلام حسنا. فالسجع في النثري مثل القافية في الشعري، هذا يورث الكلام، طبعا يورث الكلام حسنا من محسنات اللفظية. هذا متى يكون محسنا؟ بعد أن يكون الكلام بليغا بمعنى مطابقا فصيحا. لماذا؟ لأنه قال وتتبعها، تتبعها وجوه تثبت لها حسن بعد أن حصلت البلاغة. أما إذا كان الكلام غير مطابقا، مطابقا غير فصيحا، فهذه الوجوه وإن تبعتها لا تفيدها حسن. فالحسن حاصل بعد تقوم البلاغة، أما قبل حصول البلاغة وإن كان في الكلام سجعان لكن لا يورث حسن الكلام. ليش؟ لأن هذا حسن عرضي، هو حسن ذاتي ما بي، إنما يكون الحسن عرضيا بعد حصول الحسن الذاتي. وأيضا إشارة إلى أن هذه الوجوه التي تورث الكلام حسنا عرضيا إنما تعد محسنة بعد رعاية المطابقة والفصاحة، يعني بعد حصول البلاغة، بعد حصول الحسن الذاتي يحصل الحسن العرضي. وأيضا جعلها تابعة لبلاغة الكلام دون المتكلم. واضحة؟ ليش هو ذكر ويا بلاغة الكلام ماذا ذكر؟ وتتبع بلاغة الكلام وجوها أخرى تورثها حسنا، ولم يؤخر هذه العبارة عن من؟ ويذكرها بعد بلاغة المتكلم. لماذا؟ لأن هذه الوجوه إنما تورث الكلام، تورث الكلام صفة جديدة يكون هذا الكلام فيه حسن، ولا تورث المتكلم. فإذا جاء المتكلم بكلامه سجع مثلا أو أحد المحسنات اللفظية أو المعنوية الآتية، لا تجعل المتكلم متصفا بصفة، فما يقولون هاي الصفة علما للمتكلم، وإنما صفة علما صفة للكلام. فلذا هي من صفات الكلام لا من صفات المتكلم، هذا ما دعا المصنف أن يجعلها بعد بلاغة الكلام غير مشمول بلاغة المتكلم بها. وضحت إن شاء الله. وجعلها المصنف هذه الوجوه تابعة لبلاغة الكلام تورثه صفة وهي الحسن دون المتكلم. لماذا؟ لأنها ليست مما تجعل المتكلم متصفا بصفة. لا يتصف المتكلم بلحاظها بالحسن، مو هو الحسن، وإنما من الحسن كلام. فهي تجعل الكلام متصفا بالحسن للمتكلم، لذا جعلت بعد بلاغة الكلام ولم تجعل بعد بلاغة المتكلم. هذا تمام الكلام في النقطة الرابعة وما يرتبط بها. ثم قال: وفي المتكلم ملكة يقتدر بها على تأليف كلام بليغ. على تأليف كلام بليغ. النقطة الخامسة والأخيرة اللي هي بلاغة المتكلم. بلاغة المتكلم كما تقدم نظيرها وين؟ في فصاحة المتكلم. نفس التعريف، ملكة. لماذا عبر بالملكة؟ يقتدر. لماذا لم يعبر على تأليف كلام بليغ ولم يقل على تأليف لفظ بليغ؟ لماذا؟ لأن البلاغة لا تكون في الألفاظ المفردة، إنما عبر مع الفصاحة بلفظ ولم يعبر بكلام لإدخال المفردات كما تقدم: واحد، اثنان، كتاب، باب. فهذه تتصف أن المتكلم عنده ملكة بأن يتلفظ بألفاظ حتى لو كانت مفردة، لأن الفصاحة وصف للمفرد وللكلام. أما في البلاغة فلم يعبر بلفظ بليغ. لماذا؟ لأنه لا توجد البلاغة إلا في الكلام. أما المفردات فلا تتصف بالبلاغة، فلذا ميز هذا التعريف عن التعريف الآخر بما ذكرنا. وبهذا الشارح ما يتعرض إليه. لماذا؟ اعتمادا على ما تقدم اللي هي من بيان فصاحة الكلام. بهذا ينتهي الأمر الأول من الأمور التي عقدت المقدمة لأجلها، وهي بيان معنى الفصاحة والبلاغة. وخلاصة ما تقدم بشكل سريع أن الفصاحة والبلاغة لا تعريف لهما، وإنما هي أوصاف تقع الفصاحة تقع لثلاثة أشياء: للمفرد وللكلام وللمتكلم. وفصاحة المفرد أخذت فيه ثلاثة قيود، وفصاحة المتكلم وفصاحة الكلام أخذت فيه ثلاثة قيود بشرط فصاحة المفردات، وفصاحة المتكلم عرفت بالملكة بما تقدم. والثاني البلاغة وقعت وصفا لأمرين: الكلام وأخذت فيها المطابقة والفصاحة، والمتكلم وما تقدم بيانه. هذا تمام الكلام في ماذا؟ في النقطة الأولى من النقاط التي أو الأمر الأول التي عقدت المقدمة لأجله. الأمر الثاني في بيان النسبة بين الفصاحة والبلاغة، وهي قول المصنف: فعلم أن كل بليغ فصيح ولا عكس. فعلم أن كل بليغ فصيح ولا عكس. هاي فعلم الفاء تفريعية على الأمر الأول، يعني إذا علمت نفس الكلام فاء فصيحة، إذا علمت من الأمر الأول معنى الفصاحة وعلمت معنى البلاغة تعلم أن النسبة بين الفصاحة والبلاغة هي العموم والخصوص المطلق، والفصاحة هي الأعام. والفصاحة هي الأعام. لماذا؟ لأن الفصاحة قد أخذت في تعريف البلاغة ولا عكس، أو قل البلاغة متوقفة على معرفة الفصاحة ولا عكس. واضحة؟ أما أن بينهما نسبة عموم وخصوص مطلق، ممكن القول بأنه لتحقق النسبة اللي ذكرها المصنف، لتحقق النسبة، فنسبة العموم والخصوص المطلق ما هي؟ موجبة كلية محمولها الأعم، وسالبة جزئية موضوعها الأعم. مو هذا مرجع النسبة أو لا؟ هبالكم مرجع النسبة وناسيني. مرجع النسب تعرفونها؟ بالحاشية تقدم مرجع النسب. لكل نسبة من النسب إلها مرجع. ما هو المراد من المرجع؟ مثل ما راح يجينا الآن راح ناخذ قضية المرجع. المرجع هو ذلك الأمر الذي إذا تحقق تتحقق النسبة. إذا تحقق تتحقق النسبة. فمثلا يقولون التساوي مرجعه إلى موجبتين كليتين. فأي مفهومين صح أن يكون بينهما موجبتين كليتين؟ نقول ذن المفهومين بينات تساوي. الإنسان والناطق، كل ناطق إنسان، كل إنسان الناطق، صحة القضيتان شعدي النسبة بين الإنسان والناطق تساوي. بين العموم والخصوص المطلق النسبة هي موجبة كلية محمولها الأعم وسالبة جزئية موضوعها الأعم. فمثلا بين المعدن والذهب تقول كل ذهب معدن وليس كل معدنين ذهبون. لما تحققت هاي الموجبة الكلية والسالبة الجزئية نقول بينات العموم وخصوص مطلق، ومحمول الموجبة هو الأعام، محمول الموجبة هو الأعام. فتقول النسبة بين المعدن والذهب هي العموم المطلق والمعدن أعام. نفس الكلام هنا، هنا كون نألف قضيتين موجبة كلية وسالبة جزئية فنقول كل بلاغة فصاحة، صحيح؟ كل بلاغة فصاحة، كل متكلم بليغ فهو فصيح، كل كلام بليغ فهو فصيح، وليس كل كلام فصيح بليغ. لإمكان أن يكون الكلام فصيح لكن غير مطابق لمقتضى الواقع وغير مطابق لمقتضى الحال، وهذا ما متحقق به لأن البلاغة اثنين فصاحة مطابق، هذا ما مطابق. فعلى هذا ثبتت النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق، والفصاحة هي الأعام.
الأول موجبة كلية محمولها الأعام،
صحيح؟ أي موضوعها الأعام يصير. كل كلام بليغ فهو فصيح وليس كل كلام فصيح بليغون، لإمكان أن يكون الكلام فصيح غير مطابق لمقتضى الحال. واضح إن شاء الله؟ زين. فعلم يعني هذا تفريع على من؟ على الأمر الأول. فمما تقدم من الأمر الأول تعلم أن النسبة بين الفصاحة والبلاغة العموم المطلق. فعلم ما تقدم يعني من الأمر الأول، وبهذا يتبين أن الأمر الثاني مترتب على من؟ مترتب على الأمر الأول. فالنسبة مترتبة على معرفة معنى المفاهيم، كنا نعرف معنى المفاهيم حتى بعد ذلك أجر النسبة. أما إذا كانت المفاهيم مجهولة عندي ما أقدر أجر النسبة. إذا الفصاحة والبلاغة ما عرفتها بالأمر الأول أقدر أجري النسبة بيناتهم؟ ما أقدر، ما أدري بيناتهم تباين تساوي لأن ما أعرف معانيها. فمعرفة معاني المفاهيم وتصور معاني المفاهيم سابق على إثبات النسبة بينها. فعلم ما تقدم من الأمر الأول في بيان معنى الفصاحة والبلاغة الأمر الثاني، وهو أن كل بليغ كلاما كان أو متكلما، عبر بالبليغ سواء كان كلام أو متكلم، على سبيل استعمال المشترك. يعني إذا قلنا أن بليغ مشترك اللفظ بين الكلام وبين المتكلم، فهذا إذا ثبتنا هذا أنه استعمل المشترك في ماذا؟ في معنييه. استعمل المشترك مو في أحد معانيه، استعمال اللفظ المشترك في واحد من المعاني بمعونة القرينة هذا مما لا إشكال فيه عندهم. من دون قرينة مستقبح مستهجن، صحيح؟ واحد يقول اشتريت عينا وما ينصب قرينة، شنو المراد من العين؟ عين باصرة، عين نابعة، ما عرفنا. فهذا مستقبح صحيح، مستهجن غير معروف، الكلام مجمل بسببه. لا، إذا فرضنا أن المشترك مستعمل في واحد من معانيه ونصب قرينة هذا ما عندنا بمشكلة تماما. لكن عندهم خلاف هل يجوز استعمال اللفظ المشترك في معنييه أو في معانيه؟ ها، واضحة؟ هل يصح هذا الاستعمال أو لا يصح؟ هذا عندهم خلاف، منهم من أجازه ومنهم من منعه. فإذا قلنا لفظ بليغ مشترك لفظي، والمصنف يريد من بليغ كلا معنييه، يعني بليغ كلاما أو متكلما، فأطلق لفظ واحد وأراد كلا المعنيين الكلام والمتكلم. هذا إيش قال الشارح؟ على سبيل استعمال المشترك في معنييه، يعني على القول بجوازه، إذا أجزنا ذلك صار هذا حل لهذه العبارة، إذا ما أجزنا يقول راح نأول بعد، أو على تأويل أن المراد من البليغ كل ما يطلق عليه بليغ، كل شيء يطلق عليه هذا اللفظ، نأول مو المراد البليغ وإنما المراد كل ما يطلق عليه هذا اللفظ، أو على تأويل الكلام مو على ظاهره. وشلون نأول الكلام؟ بأن يراد من بليغ كل ما يطلق عليه لفظ البليغ. فكل بليغ فصيح، لماذا؟ لأن الفصاحة هاي دليل الموجبة الكلية. شنو دليل الموجبة الكلية؟ كل بليغ فصيح. ما هو دليله؟ لأن الفصاحة مأخوذة في تعريف البلاغة، فلا تحقق للبلاغة إلا بعد تحقق الفصاحة، لأن الفصاحة مأخوذة في تعريف البلاغة مطلقا، أما في تعريف بلاغة الكلام أولا وبالذات مع فصاحته، صحيح؟ وأما في تعريف بلاغة المتكلم، لأن أخذت في بلاغة المتكلم بلاغة كلامه، وبلاغة الكلام مأخوذ فيها فصاحة الكلام، فصارت الفصاحة مأخوذة في بلاغة الكلام أولا وبالذات، ومأخوذة في بلاغة المتكلم ثانيا وبواسطة بلاغة الكلام. واضحة؟ واضحة أخوان أو ليست بواضح؟ لأن الفصاحة مأخوذة في تعريف البلاغة مطلقا، ولا عكس، أي ولا عكس بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الاصطلاحي. لماذا؟ لأنه ينفي العكس، والموجبة الكلية بالاصطلاح إلها عكس وما إلها عكس؟ إلها عكس، تنعكس موجبة جزئية. فكيف ساغ لك أيها المصنف تقول الموجبة الكلية المتقدمة لا عكس لها؟ هاي ولا عكس كأنه يقول ولا عكس لها، نقول له هذا اعتراض عليك، هاي موجبة كلية لها عكس في الاصطلاح. يقول لا لا، عكس لغوي. شنو العكس اللغوي؟ بمعنى الكلام المتقدم اعكسه. فايش عندنا الكلام المتقدم؟ كل بليغ فصيح، عكسه شو يصير؟ كل فصيح بليغ، هذا عكسنا. هو ايش قال؟ لا عكس، نفى العكس الذي تعكسه انفه. فانت تجيب بدل لا، شو تقول؟ ليس، فراح يصير ليس كل فصيح بليغ، صارت عد السالبة الجزئية، لأن ليس كل من سور السالبة الجزئية. لا كاذب، جا يقول ولا عكس.
الموجب الكلي يقول يعني عكسه، يعني الموجب الكلي عكس الموجب الجزئي. الموجب الجزئي أنا كاذب.
أي هذا. أي فكلامه مو صحيح هسه، فلهذا يقول مو عكس اصطلاحي، عكس لغوي. إذا أريد ولا عكس اصطلاحي يصير عبارته باطلة فاسدة.
يعني إنه بطلان شلون
يصير؟ لأن الموجب الكلي لها عكس، فأنت شو تقول لا عكس لها؟ شلون يصير كاذبة؟ شلون صادق؟ فهو جاي يقول لا عكس، احنا نقول له لها عكس. الموجب الكلي، اسألك سؤال، الموجب الكلي لها عكس؟
لا عكس، لها عكس.
أعني؟
لها عكس، عكسها صادق.
فهو وين عكسها صادق؟ وين جاي يقول عكسه؟ جاي يقول لا عكس. أقول على عبارة المصنف، جاب موجب الكلي ثم قال ولا عكس. نقول هاي ولا عكس إيش مراد منها؟ عكس عكس إيش مراد منها؟ اصطلاحي صير عبارة كاذبة، عبارة فاسدة باطلة. انت شلون تنفي عكس الموجب الكلية والموجب الكلية لها عكس؟ الموجب الكلية لها عكس، عكسها لازم لا ينفك عنها. فانت جاي تقول لا عكس، جاي تنفي عنها العكس وهي لها عكس، فعبارتك فاسدة. لذا شو يقولون حتى في بالحاشية وتقدم لفظ هذا ولا عكس بالمعنى اللغوي، يعني اللغوي يعني شنو ولا عكس بالمعنى اللغوي؟ فأنت تجيب تعال هاي لا عكس، عكس اللغوي اعكس الكلام المتقدم لغة، العكس اللغوي تبديل الطرفين، تبديل فقط الطرفين، هذا العكس اللغوي. اعكس يعني بدل، مثل واحد يخلي شو اسمه هذا راحك تذكره، يخلي البلك مال الكهرباء ما اشتغل، شو يقول له؟ عكسه. يعني شنو عكسه؟ يعني بدل اطرافه. فهذا لغتين العكس بمعنى تبديل، تبديل الاطراف. فعندك بليغ كل بليغ فصيح، اطراف بليغ فصيح، اعكس اللغوي راح يصير كل فصيح بليغ. هو قال لا عكس، عندي نفي نزله بدل الله جيب ليس، اثنين النافيات صارت ليس كل فصيح بليغ. هاي ليس كل فصيح بليغ سالبة جزئية، فتحققت عندي قضيتين، موجبة كلية سالبة جزئية. ولا عكس بالمعنى اللغوي، لأن بالمعنى الاصطلاحي لها عكس، مو نفي العكس عنها، أي ليس كل فصيح بليغا. هاي دليلها شنو السالبة الجزئية؟ لجواز أن يكون كلام فصيح غير مطابق لمقتضى الحال، فهو فصيح غير بليغ. وكذا هاي في الكلام، في المتكلم يقول نفس الكلام. نتصور أن شخص عند ملكة يقتدر بها علما على اللفظ الفصيح، لكن لا ملكة عنده يقتدر بها على الإتيان بكلام بليغ يعني مطابق لمقتضى الحال، فصارت فصاحة الكلام أعم من بلاغته، وفصاحة المتكلم أعم من بلاغته. فقل الفصاحة مطلقا أعم من البلاغة. اي صح هذا كلام، هذا لو كان هذا الامر يعني مسلم، ما لانه اذا في 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 ما ذكرت اولا اذا مسلم هاي القضيه القاعده المسلمه ان في الكتب الاصطلاحيه في خصوص الاصطلاح ممكن التنبيه على غير قضيه، اما في غير كتب اذا كانت هاي ثابته القاعده يصير كلامك صح. لكن هاي نفس الكلام نقول هذا الكتاب ما خالي من الاصطلاحات المنطقيه، مثل ما تقدم عندنا وراح يجينا مشحون بكلام المناطق والفلاسفة والعقائد وغيره. وكذا يجوز أن يكون لأحد ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح من غير مطابقة لمقتضى الحال. وعلم أيضا هاي الأمر الثالث من الأمور المقدمة التي عقدت المقدمة لأجلها يأتي عنه الكلام، والحمد لله.